رحلة ريتشارد بيرتون إلى الحج. ولد ريتشارد بيرتون في 19 من مارس عام 1821 ميلادي في بارم هاوس بمقاطعة هارتفوردشاير لعائلة رفيعة النسب افتقرت بعد غنى وتجمعت فيه دماء إيرلندية واسكتلندية وفرنسية. ولازمه سوء الطالع منذ طفولته، فقد قضى جده لأمه وهو في طريقه لكتابة وصية له بثروة ضخمة نصف مليون جنيه، فخسر هذه الثروة التي آلت لخاله، فنشأ عاشقاً للترحال والتشرد. وفي 19 من عمره التحق بجامعة أوكسفورد وكره الجامعة لنظامها الصارم، وفيها تعلم وعلم نفسه اللغة العربية. وبعد تخرجه من الجامعة التحق بجيش بريطانيا بالهند عام 1842 ميلادي، وتزوج لفترة قصيرة من هندية لكنه تركها، وتجول كثيرا في الهند وكتب عما رآه، وجمع في بيته بالهند 40 قردا كانوا أسرته حتى أتى عليهم حريق. وعاد من الهند إلى بريطانيا عام 1848 ميلادي، فتزوج من إيزابيل سليلة أسرة لندنية عريقة، وقع في غرام بعضهما، وهناك اتفق مع الجمعية الملكية الجغرافية في لندن على تمويل رحلة استكشافية يقوم بها إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة عام 1853 ميلادي للكشف عن أسرارهما. فوضع تفاصيل رحلته هذه في مجلدين، ثم استهواه اكتشاف منابع نهر النيل، فرحل إلى أفريقيا ومناطق مجهولة للبريطانيين في الحبشة، وخاصة مدينة المسلمين هرر عام 1854 ميلادي، واكتشف بحيرة تانجانيقا، وزار أمريكا للتعرف على حياة المسيحيين المارومون الذين يؤمنون بتعدد الزوجات، ووضع عنهم كتابه مدينة القديسين، وعمل قنصلاً لبريطانيا في فرناندوبو الأسبانية على الساحل الغربي لأفريقيا عام 1861 ميلادي، وعلق على هذا التعيين: أرسلوني هناك لأموت، لكني سأحيا رغم أنوفهم. ثم انتقل عمله الدبلوماسي إلى سانتوس بالبرازيل عام 1865 ميلادي قبل أن تحقق الخارجية البريطانية رغبته، فتعينه قنصلاً لها في دمشق عام 1869 ميلادي، وجلب له اعتداده برأيه عداوة بني جلدته من المبشرين لأنه منعهم من توزيع النشرات التبشيرية بين المسلمين، وكرهه اليهود لأنه وقف في وجه جشعهم، ووضع كتاباً بعنوان اليهود والإسلام، وصف فيه رئيس وزراء بريطانيا اليهودي ديزرائيلي بقوله: ما رأيت أكثر كذبا من ديزرائيلي الذي قال: ليس العرب إلا يهودا على ظهر حصان. وعاداه العثمانيون لموقفه المتعاطف مع الطريقة الشاذلية الصوفية في دمشق، ولما كثرت الشكاوى إلى وزارة الخارجية البريطانية أنهت مهمته في دمشق عام 1871 ميلادي، فعاد إلى بريطانيا ورفض تولي منصب الحاكم العام لبلاده في دارفور بالسودان، وقبل منصب قنصل في تيريزا الإيطالية عام 1872 ميلادي، وفيها أتم ترجمة ألف ليلة وليلة في 10 أجزاء، ومنحته الملكة فيكتوريا لقب سير تقديراً لجهوده في مجال البحث والاستكشاف، ومنحته جمعيتي الجغرافيا في بريطانيا وفرنسا ميداليتهما الذهبيتين. توفي عام 1890 ميلادي عن 70 عاماً، وفوق رأسه عبارة تكررت في ألف ليلة وليلة: وعاشوا في سعادة ونعيم إلى أن وافاهم هازم اللذات ومفرق الجماعات، ودفن في مقبرة مورتليك في قبر يشبه خيمة عربية من الحجارة والرخام، كما أقامت له مدام توسود في متحف الشمع بلندن مجسما له وهو بملابسه التي حج بها إلى مكة المكرمة، وخلف وراءه 40 مجلدا عن رحلاته واستكشافاته في العالم، و30 مجلداً لترجمات كتب شهيرة، وبعد وفاته أحرقت زوجته مذكراته. والملاحظة البارزة في حياته بحثه عن المعرفة الروحية وتجربته للكثير من المعتقدات من هندو يوجا، البوذية والكاثوليكية، وتعرف على الإسلام من ميريزا حسين المقرب من الأغا خان بالهند، فمال في البدء إلى المذهب الشيعي، ثم تظاهر بالانتساب للصوفية القادرية بعد أن هجر الاتجاه الشيعي، وتمكن من الإسلام حتى أنه حفظ ثلث كتاب الله العزيز القرآن الكريم. تحرك بيرتون في رحلته إلى الحج في 3 أبريل عام 1853 ميلادي على باخرة غادرت ميناء ساوثهامبتون جنوبي بريطانيا متجهة إلى الإسكندرية، واستقلها منتحلا صفة ولباس رجل من شيعة فارس، وبقي في الإسكندرية شهرا ضيفا على جون ثور بيرن الذي كان استضاف الرحالة السويسري بوركهارت قبله. وهنا وبمساعدة أحد العلماء المسلمين تعلم كيف يتوضأ وكيف يصلي، وتعلم سورا من القرآن الكريم، فأنعشت ذاكرتي بمعلومات عن الطهارة وأصبحت خبيرا بمواضع السجود. وبعدما صعب حصل من القنصل البريطاني في الإسكندرية على ما يثبت أنه من الرعية الهندية البريطانية وأنه طبيب، ومقابل هذه الشهادة دفعت دولارا، وهنا دعني أسجل سخطي، فبريطانيا العظمى سيدة البحار وحاكمة سدس الجنس البشري تستوفي 5 شلينات من كل من يريد الاحتماء تحت جناحها. يا لحقارة مهابتنا ويا لصغار عظمتنا. وبسبب مظهره العام واجهته مصاعب في الحصول على وثائق السفر اللازمة للحج، فعاملته السلطات المصرية والقنصلية البريطانية في الإسكندرية باحتقار. وبعد مصاعب حصل على جواز سفر، ولا يعتمد هذا الجواز في العادة إلا بعد توقيع الضابط المسؤول، وهناك 3 طرق لذلك: الرشوة أو التهديد أو إزعاجهم بالإلحاح بمداومة حضورك يوميا مصحوبا بمعارفك، وهذا يبرع فيه الفقراء. وبعد أن جربت بلا جدوى 12 محاولة مع رجال الشرطة وسائقي الخيول والكتبة والصبية الأشقياء والأشخاص التافهين، لجأت إلى إعطاء حفنات من التنباك لأحد العساكر مع وعد بإعطائه تعريفة، فحصلت على التوقيع اللازم. ولما وصل إلى مصر وجد أن أكثرية السكان من السنة، فغير في القاهرة التي وصلها في شهر رمضان بعد رحلة من الإسكندرية استغرقت 3 ليال اتجاهه إلى مسلم سني من قبيلة الباشتون في أفغانستان، ممن ينتسبون للطريقة القادرية بناء على نصيحة شخص تعمقت بينهما صداقة في الفندق الذي نزل فيه. وكانت نصيحته لي هي السبب في أن أتخلى عن جبة الدراويش وسراويلهم الزرقاء الفضفاضة وقمصانهم القصيرة، ولو لم أفعل فسأنبذ فيها وأضرب في الجزيرة العربية وأدفع 3 أضعاف ما يدفعه الحجاج. وترقيت في الطريقة إلى مرتبة مرشد، مما سهل له التعارف في القاهرة. ولما تحرك منها إلى الحج كان قد انتحل صفة طبيب شرقي ولد في الهند لأبوين أفغانيين من أبناء كابل، ممن يتوقع منهم أن يقولوا ويفعلوا أي شيء. استقر في الهند وعلمه في رانجون، وأرسله للطواف والترحال حول العالم. واستعدادا للسفر إلى الحج بعد عيد الفطر المبارك، اكتشف بيرتون أن جواز السفر الذي حصل عليه من الإسكندرية يتطلب 2 تأشيرة، واحدة من الشرطة المصرية والأخرى من القنصلية البريطانية، والتي لا تعطي إلا بأمر من وزارة الخارجية البريطانية، مما دفعه للبدء في البحث عن جواز سفر آخر. حاولت مع القنصل الفارسي بالقاهرة، فطلب مترجمه 4 جنيهات لتحقيق ذلك، فأرشدني شيخي محمد إلى رئيس رواق الأفغان في الأزهر ليحصل لي على جواز سفر أفغاني، فحصلت عليه مقابل 5 قروش. غادر القاهرة متجها إلى السويس، ولم يحمل معه في رحلته إلى الحج، حيث كان يسافر تحت اسم عبد الله بن يوسف، سوى 80 جنيها، منها 50 ريالا من ريالات ماريا تريزا، ومسواك، وقطعة من الصابون، ومشطا خشبيا، وثوبين وقربة، وسجادة ومخدة وبطانية وشرشفا، ومظلة شرقية، وعلبة خياطة وخنجرا ومحبرة وحاملة قلم ومراسم أقلام رصاص وقطعا صغيرة من الأوراق يسهل إخفاؤها ومسبحة، وجمع هذا مع أدوية طبية في سحارتين. في طريقه إلى السويس كان الجو ملتهبا كنفح الأتون، والحرارة تصفعنا بشكل محسوس، والوهج المنبعث من حصباء الطريق يكيل لنا مزيدا من الحرارة. واستمرت رحلتنا إلى قرب الغروب خلال البراري المقفرة دون كلل ولا ملل. وصل إلى الواحات وفيها وادي الورد الذي لا يعدو كونه اسما فقط يطلق على بعض المناطق الكاحلة، وكان هذا لقاء بيرتون الأول مع الصحراء. فروحك المعنوية تؤكد أنك أصبحت واضحا صريحا لا لبس فيك ولا غموض، وأنك أصبحت ودودا محبا كريما متفرد العقل ولا غرور، فقد خلفت وراءك في المدينة روح الرياء وعبودية الحضارة، وتحس بأن كل حواسك قد أسرعت واشرأبت للانطلاق، وترى الرمال أنعم وأكثر راحة من أي فراش، ونقاء الهواء يذب عنك فجأة جيوش الأمراض. ولهذا فإن كل البشر يشعرون وهم ينظرون من فوق جمالهم للصحراء العظيمة أن قلوبهم تمتد وأن نبضهم يزداد قوة. فأين سمعنا عن مسافر خيبت الصحراء رجاءه؟ وما إن قطع 84 ميلا ووصل إلى السويس حتى كانت عظامي كلها تؤلمني نتيجة الركوب، ونزلت في خان جرجس ولم يكن ما هو أكثر إزعاجا من أيامنا وليالينا فيه جدران غرفة رطبة متشققة قذرة عامرة بالصراصير والنمل والذباب وعشش الحمام على نوافذه الذي راح يعزف ألحان الغرام طوال اليوم. أما القطط فكانت كنمور تزحف للغرفة من ثقب الباب، وكان مواؤها في الليل باشعا، وجاء دور العنزة المزعجة والحمار الفضولي ليتسللا للغرفة، ولما وجدا أنها مستأجرة رجعا بوقار، وهناك البعوض الذي يغني أغنيات النصر فوق مضاجعنا طوال اليوم والليل، وأعفي القارئ من تعديد مزيد من بلاوي المكان. وفي السويس تلقى نصائح بتوقيع جواز سفره من محافظ السويس، وهو ما تم بلا تأخير، وحجزت على سمبوك السلك الذهبي. في هذا العام لاحظ الرحالة تناقص أعداد الحجاج من العالم الإسلامي، ففي عام 1838 ميلادي كان عددهم يصل إلى 12,000، وعام 1851 ميلادي تناقص إلى قريب من 5,000، وعام 1852 ميلادي كان العدد 3,000، رغم أن العديد من حجاج بخاري وفارس والجراكس وتركيا والقرم يفضلون الحج عن طريق السويس بسبب ما تتعرض له قوافل الحج البرية من دمشق وبغداد من مخاطر. حان موعد تحرك السنبوك، كان الجو في مرسى السويس فوضى عارمة، الحجاج يتدافعون بقوة، وأقاربهم ومعارفهم من المودعين يضجون، وأصحاب القوارب يطلبون أجرتهم، والنسوة يولولون، والأطفال يصيحون، وكل من ركب السنبوك وجد أنه فقد شيئاً، غليون أو طفل أو صندوق أو بطيخة، وكانت كلمة بخشيش آخر كلمة بغيضة سمعتها في مصر، كما كانت أول كلمة سمعتها في الإسكندرية عند وصولي في أول مرة. كانت حمولة السنبوك 60 راكباً، لكن بعد أن صعدنا عليها تضخم العدد إلى 96 راكباً، منهم حجاج معدمون يعتمدون في إتمام رحلتهم على الصدقات. ولما احتج الركاب على زيادة الحمولة عرض علينا مالكه أن يعيد الأجرة لكل من يرغب النزول، فلم ينزل أحد، وازدحم السنبوك بأكوام الصناديق والأمتعة من مقدمته إلى مؤخرته، وكان الحجاج على أطرافه كالنمل على حواف السكرية، وكان السنبوك لا يبحر إلا نهارا، فإذا جاء الليل رسى عند أول خليج يجده. فسمعة البحر الأحمر سيئة بسبب شعابه المرجانية وصخوره القريبة من سطح البحر وضحالته بالقرب من الشواطئ. رسى السنبوك تحت جبل عتاق مساء، ومر ظهر اليوم التالي على مقربة من مرتفعات حمام فرعون، وربانه يعطي اسما لكل تل أو ركن أو زاوية من البحر، وبات السنبوك عند بركة فرعون، ومنها دخل إلى مدخل الطور الخطير والمعقد، ولا يوجد ما هو أصعب منه سوى مضيق العقبة. ويمر السنبوك على ديميغا، فالوجهة الذي لا يعدو كونه مجموعة أكواخ تجمعت فوق صخرة مرتفعة، وقريبا من ينبع تراءى جبل رضوى الذي مد المدينة المنورة بأحجار السن التي تسن عليها السكاكين. وبعد 12 يوما من مغادرة السويس، رسى السنبوك في ينبع، فقد تضاعفت مدة السفر من السويس بسبب ثقل حمولته، فشعرنا أن الله أعطانا بوصلة حياة جديدة. وعندما خاض في الماء خارجا من الزورق، تلقى لسعة سامة تورمت لها رجله، مما جعل من الصعب عليه مواصلة السفر إلا على الشقدف. وصف ينبع بمنازلها القليلة البيضاء التي تبزغ من زرقة البحر كالنيلة، ومن خلفها صحراء شاسعة، وفيها يترك الحجاج بضائعهم وحاجياتهم الثقيلة التي يصعب نقلها. وتتباهى ينبع بأنها تقدم للنزلاء ماء المطر الذي يجمعونه من بين التلال، ويحملونه على ظهور الإبل، وتحظى مياه عين البركة وعين علي بثناء الناس. واستأجر شقدفا له ولخادمه الشيخ نور ومرافقه محمد لقاء 3 دولارات ضمن قافلة يحرسها خيالة غير نظاميين إلى المدينة المنورة. وكان الطريق بين ينبع والمدينة خطرا بسبب ثورة القبائل، وبعد التزود بما يكفي من مؤونة ل7 أيام وحزم الأمتعة وصقل الأسلحة وإعادة حشوها، لبست لباسا عربيا لأتجنب دفع ضريبة الرأس المفروضة على الغرباء. وتحركت قافلتنا المكونة من 12 بعيرا يوم 18 من يوليو عام 1853 ميلادي، تاركة جبل رضوى على يمينها تظللها سحابة سرعان ما تحولت إلى ريح ساخنة كأنها زفير البراكين، وأصبح الهواء مشبعا بذرات الرمل، إنها عجاج شبه الجزيرة العربية. ولفت نظره دقة البدو في تسمية معالم الطريق، مما يتطلب مجلدين من القطع الكبير وفترة 3 شهور لتسجيل أسماء كل تل وكل واد وكل مجرى ماء وكل قمة جبل. والبراعة التي يبديها البدو في التمييز بين المواضع المتشابهة ترجع إلى سمو مداركهم أو ملكاتهم الطبيعية التي صقلتها ملاحظة التكرار في ملامح سطح الأرض. مرت قافلته على بير سعيد ومنها على الحمرة، وفيها لحقت بهم قافلة أخرى أكبر عددا وأجود تسليحا، وواصلت القافلة سيرها. وبعد أن هبط الليل بقليل، كان علينا أن نتوقف فجأة، إذ سمعنا 12 تقريرا عن جماعة تحصنوا أمامنا في ممر ضيق، وأرسلوا لنا وفدا برلمانيا ليأمرنا بالتوقف، وطلبوا مالا ليسمحوا للقافلة بالمرور. ولكنهم بعد أن وجدوا أن في القافلة من أبناء مكة والمدينة أفسحوا لها الطريق بلا عوائق. وواصلت القافلة إلى الجديدة، خيف البرعي، بئر عباس. وفي يوم 14 من يوليو وجدت القافلة نفسها في شعب سيء السمعة يسمى شعب الحج، وكلما اقتربت القافلة منه خرست أصوات ذوي الحناجر القوية، ونطقت وجوههم بالخوف والجبن الواضح في تكوينهم. وفجأة ظهرت من بين الصخور دوامة دخان أزرق ملتف، وارتفع في الهواء، وتلته أصوات فرقعات أسلحة حادة رددت الصخور صداها. وظهر عدد من قطاع الطرق مدججين بالسلاح رجالا وأولادا يصعدون الصخور كالقطط، ويطلقون علينا الرصاص من بنادق ذات الفتائل، متخذين مواقع مريحة على التلال المرتفعة حول الطريق. ولقد منعني ارتفاع التلال ووهج الشمس من رؤية الأشياء بوضوح، ولم يكن موائما لحراسنا إطلاق النار على عدو لا يظهر منها إلا ماسورة البندق البارزة فوهتها من بين متاريس الصخور التي يحتمون بدفاعاتها الطبيعية. ولم يكن لدينا ما نفعله سوى أن نتلمظ غضبا كلما اشتعل البارود. وكانت نتيجة الهجمة فقدان 12 من رجال القافلة وعدد من الجمال. واصلت القافلة إلى قرية الشهداء بئر الهندي، والتي حملت اسمها من بعض الهنود ممن حفروا فيها بئرا، ومنها اتجهت القافلة شمالا إلى السويقة، وكانت الجمال تصعد وتهبط بحثا عن المرعى المعتاد، فكانت تزل وتتعثر. ونتيجة لهذا فقد كنا نترنح ونهوي مرة كل ميل طوال الليل، وتبادلنا في السويقة الفكاهات المرحة بعدما مر بنا من محنة، وأخيرا وصلت إلى وادي العقيق، وكان جافا كغبار الصيف وأشجاره الجميلة كالخضروات المحنطة. وعبرت القافلة المدرج على حافة الحرتين، وهي أرض محرمة لأنها من حرم المدينة. ولما وصلنا لقمة الحرة عبرنا مجازا ضيقا من الحمم البركانية على جانبيه منحدرات عميقة. وبعد دقائق من يوم 25 من يوليو ظهرت لنا فجأة المدينة المنورة، وارتفعت منها المنارات الأربع والقبة الخضراء التي تحتها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأوقفنا دوابنا وكأنما صدر أمر حاكم بذلك، وترجلنا جميعا تأسيا بما يفعله الأتقياء، وجلسنا منهكين جوعا نمتع نظرنا بالمدينة. وارتفع حماسي وتعاطفي مع المشهد بقدر حماس جموع القافلة لبضع دقائق، ودعوت مع الداعين: يا الله، هذا حرم نبيك، اجعله لنا درءا من النار ونجنا من عذابك يوم القيامة. ودخلنا إلى المدينة بعد 8 أيام من مغادرتنا ينبع، واصفا الطريق إليها من باب العنبرية إلى المناخة، وعبرنا جسرا مقاما على بطن السيح يبدو في بعض المواضع أن عرضه 55 قدما، والطريق هنا يمر ببر المناخة إلى الباب المصري. وكان أول ما يجب على القادم فعله في مدينة النبي كما أسماها في رحلته أن يتوضأ ويتوجه مباشرة إلى المسجد النبوي لتحيته وللزيارة. خطونا ببطء بعد تحية المسجد لنصبح أمام خط يسمونه المواجهة، نردد الدعوات بصوت عالٍ، وبعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم، تجمع الأغوات لتهنئتي بتمام الزيارة وطلب الإعطيات. ثم من بعد حاصرني المتسولون وكلفتني هذه الزيارة جنيها استرلينيا كاملا، وصف القبر الشريف والبناء عليه، وشرقا دكة الكشف حيث صلى عليه الصلاة والسلام عندما نزل عليه جبريل عليه السلام وكشف ما أمامه حتى رأى الكعبة المشرفة، ومنها إلى مكان مبرك الناقة القصواء التي حملت النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، ومنها إلى مكان الآيات. وانهمك الرحالة بيرتون في تسجيل كل ما تقع عليه عينه، توبوغرافيا المدينة وموقعها وحرارها وأحيائها وضواحيها وبوابات سورها: الباب الشامي، باب الجمعة، باب الضيافة، باب المصري المفضي إلى بر المناخة، وباب قباء، وشوارعها وهي 50 إلى 60 شارعا، وفنادقها الأربعة، وخانات المسافرين، ومقاهيها، وأسواقها. وتحدث عن مناخها وموسم أمطارها الذي يبدأ في أكتوبر ويمتد 6 شهور، ومزارع نخيلها التي طبقت شهرة تمورها الآفاق، وفواكهها ومنتجاتها الزراعية. وتحظى المدينة مثلها مثل الطائف بشهرة بسبب رب الرمان وشراب الرمان المركز. وأفاض في حديثه عن أهل المدينة وأعراقهم وأخلاقهم وعاداتهم في الحياة الاجتماعية وفي الزواج وتصرفاتهم، وأكثر وقارا ورزانا، وهم أكثر رجولة وشهامة من معظم الشرقيين الذين تعاملت معهم، والحيوانات السائدة كمصدر للغذاء فالأبقار نادرة، ولحومها غير مفضلة في الشرق ويفضلون على ألبانها ألبان النوق والنعاج والماعز. وتحدث عن نشاطهم التجاري، وأهل المدينة يعتبرون العمل ضيعة لا تليق إلا بالعبيد، وأولى المسجد النبوي ما يستحق من وصف. فذكر المواقع المعروفة داخل المسجد حيث كان يصلي في كل موقع منها، وحريصا كما قيل له ألا يولي ظهره الوجه الشريف. ولاحظ أن الكثير تغير في المسجد النبوي منذ وصفه الرحالة بوركارت، فهناك اليوم 130 من الأغوات في خدمته، مقسمين بين خدمات الحمل والنظافة وخدمات الحجرة الشريفة، وأشار للمساجد الشهيرة بها مسجد أبو بكر قرب العين الزرقاء، ومسجد علي في زقاق الطيار، ومسجد عمر قرب السيح، ومسجد الغمامة أو مصلى العيد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد عرفات الذي يقال أنه صلى الله عليه وسلم رأى منه عرفات يوم الحج الأكبر عندما منعه مشركو قريش من الحج، والتكية التي بناها محمد علي باشا لإيواء الفقراء. السيح مدخل المدينة الغربي العنبرية، المآذن في المناخة، ومزارع النخيل التي توحي بوفرة مياهها، إضافة إلى مياه الشرب من العين الزرقاء، وهي مياه عذبة ونقية، كما سجل ملاحظاته على رفاق القافلة الذين سافروا معه من ينبع بثياب رثة حتى لا يعرفهم أحد، وعندما وصلوا إلى منازلهم ارتدوا ملابس الكتان الجميلة فأظهروا ما هم عليه من رخاء. وواصل الرحالة وصف المسجد النبوي الشريف وتاريخ عمارته ومسجد قباء، وقد زاره مع ما زوروه وكان مسلحين تحسبا لأي هجوم، ووصف بعض الآثار ومنها مسجد قباء والبقيع وسيد الشهداء حمزة رضي الله عنه وبئر آريس وبئر الخاتم وبئر التفلة، وتحدث عن أمراضها وعلاجها الشائع ومنها الريح الأصفر الكوليرا الآسيوية، حيث يعالجونها بالنعناع وعصير الليمون، ومن أمراضها الشائعة الجدري، ويحرق شعر الغنم في غرفة المريض كنوع من العلاج، ونقوع الكحل يسقى للمريض، وليتفادى المصاب به العمى يطعم العدس والتمر البرني، وبعد 3 أسابيع يحمم المريض بالماء الفاتر المملح، ومن الأمراض الشائعة الحمى، وتعالج بالأشربة الباردة، ومن الأمراض الشائعة اليرقان والدوسنتاريا في موسم الفاكهة، وتعالج بمسحوق بذر القطن يسقى للمريض. وتزامنت زيارة بيرتون للمدينة مع امتداد نفوذ الدولة السعودية إليها وسيطرتهم عليها، كانت مدينة مزدهرة كأحسن ما تكون المدن الشرقية ازدهارا، شوارعها ضيقة ومظلمة ومنازلها جيدة البناء، وقدر سكانها 16,000، وبها 4 أسر معروفة تنتسب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ألح عليه أصدقاؤه أن يستوطن المدينة ويمارس فيها الطب، ووصف مظاهر الثراء والملابس الفاخرة التي تجلب لها من سوريا، ووصف أهلها بمظاهر الرجولة بما لم يره في أي مدينة شرقية. ورغم بساطة عيشهم فهم يتمتعون بعزة نفس والمشاكسة والاحترام وحب الدفاع عن النفس. كان بيرتون ينوي البقاء بالمدينة فترة أطول ليرافق القافلة الطيارة يوم 2 ذي الحجة، لكنه عجل سفره إلى مكة المكرمة عندما أشيع أن القافلة الطيارة قد لا تسافر، فغادر المدينة مع القافلة التي تحركت يوم 27 ذي القعدة بعد أن اشترى شقدفا وشبرمة وسريرا، وتفقد قرب المياه وأصلح ما قرضته الفئران منها، واشترى تموينا يكفيه ورفيقه 14 يوما، مع أن مدة الرحلة 11 يوما فقط، وذلك تحسبا لتعرض بعض التموين للسلب مع توقع مشاركة الجمالة له في طعامه. وأخذت معي بناء على نصيحة أصدقائي دقيق قمح وأرز وكركم وبصل وتمر، ونوعين من الخبز غير المخمر، وجبنا وليمونا وتنبكا وسكرا وشايا وبنا. وكان من الضروري أن يكون بصحبتنا جمالة مأمونون، لأن الطريق عامر باللصوص. فأحضر لي صاحب المنزل الذي سكنت فيه مسعود الرحراح كجمال يرافقني. مساء ليلة السفر كان المرء يرى في المناخة مشهد فوضى هائلة، مدينة من الخيام مطروحة على الأرض، والجمال محملة تئن تحت وطأة أحمالها الثقيلة من شقادف وأسرة وصناديق وأمتعة، والبغال والخيول تعدو بسرعة، والرجال يندفعون في كل اتجاه، والنسوة والأطفال يجلسون على الأرض ضاحكين أو صارخين أو يجرون ذهابا وإيابا. وقد سمعنا في أوقات متفرقة وابلا من الطلقات منبعثا من تل اللصوص، مما يجعل الحجاج يتأوهون وهم في حالة بين الخوف والأمل، للطالبين إحدى الراحتين، الانطلاق أو عدم الانطلاق. تحركت قافلته يوم 26 من ذي القعدة، 31 من أغسطس عام 1853 ميلادي، من الباب المصري متجها شمالا سالكة الدرب الشرقي، مرة على الغدير، ومنه إلى ملتقى القوافل جبال شريفة التي تعد ألصق بنجد منها بالحجاز. عاينت بعيني ما بين 7000 راجل وراكب على الشقادف أو مستمتع على جمال سوريا الفاخرة. طبقات من الحجاج في القافلة، منهم من يتوكأ على عصا غلاظ، ومنهم من يمتطي الحمير، ومنهم من يركب جمالا. أما التختروان فلا يركبه إلا الأثرياء من الحجاج. وبعد مسير بطيء لساعة ترجل كل الحجاج وراحوا يحملقون في المآذن الجليلة والقبة الخضراء التي تمثل معالم تعلق بذاكرتهم، مرتبطة دوما بالحنين للشرق. كانت المحطة التالية محطة غراب، حيث كانت القافلة تقطع في كل مرحلة 25 ميلا. وخلال فترة ما قبل الظهر أزعجتنا رياح السموم التي جففت جلودنا، كنا نتوقع أن نكون غارقين في العرق. ويشكو العرب من ضراوة هذه الريح في هذا الطريق. ومر الركب على وادي الخنق، فالحجر التي تبعد 90 ميلا عن المدينة وباتت القافلة فيه، وكانت الجمال بحاجة للماء بعد 90 ساعة من السفر، فذهب مرافقي لجلبه من مسافة ميلين. وكان العسكر نظاميون وغير نظاميين يحيطون بالبئر يبتزون الشاربين. وعاد رفيقي منتصرا بقربتين بعد أن صوب مسدسه على رأس من منعه. وواصلت القافلة سيرها في اليوم التالي إلى السويرقية وهي تتبع أمير مكة، وكانت ريح السموم تهب بقسوة وراحت تؤثر في أمزجة المسافرين. فقد رأيت تركيا لا يعرف كلمة من العربية يتجادل مع عربي لا يعرف كلمة تركية، ولقي أحدهما حتفه وحفرت له حفرة دفن فيها. وذات مرة جلس واحد من السلفيين الوهابيين في مواجهتنا وأظهر كراهيته للتبغ الذي ندخنه، ومقابل احتقاره لتدخيننا قدمت له الغليون مشفوعا بابتسامة، فما كان منه إلا أن سحب خنجره، لكنه أعاده إلى غمده بعد أن سحبت مسدسي. فلا يفل الحديد إلا الحديد، ومنها إلى السفينة، ولا بد فيها من التدثر رغم عدم وجود نسائم باردة أو ندى. فساعات الليل كانت تبعث على النشاط وتزيل عنا آثار الرمال ورياح السموم التي عانينا منها في النهار. ومن هنا اتخذت القافلة مسارا في اتجاه الجنوب الشرقي، وكانت المنطقة التي مررنا بها خالية إلا من الصدى، فكل شيء هنا يموت، فقد تعرت الطبيعة وكشفت عن هيكلها العظمي. فالأفق بحر سراب وأعمدة رمال عملاقة تدور فوق السهل، وعلى جانبي طريقنا أكوام هائلة من صخور جرداء تقف بمعزل عن بعضها. وتوقفت القافلة للراحة ثم استأنفت سيرها ليلا، وهبطت الظلمة فوقنا كغطاء النعش، وتعثرت الجمال وارتبكت، وتقاذفت الشقادف كسفن في بحر عاصف. وفي مثل هذه الظروف يكون شعار القافلة ليتحمل كل شخص مسؤولية نفسه. توقفت القافلة في محطة الغدير، وبعد 24 ميلا وصلت إلى البركة ومنها إلى الزريبة وهي الميقات، حيث استعد الحجاج للإحرام وتكرار التلبية ومراعاة محظورات الإحرام. وانتشر الخوف بين الحجاج عندما اعترضت القافلة فرقة من اللصوص، تصدى لها الحرس وأتى دور الوهابيين في القافلة الذين أثار تصرفهم إعجابي، فقد هبوا وحثوا جمالهم وأخذوا الصدارة في صد وملاحقة اللصوص الذين ولوا الأدبار. ومرت القافلة بوادي الليمون وهو مشهور بنقاء هوائه، ولهذا كان مكانا محببا كمنتجع لأهالي مكة. ويوم 7 من ذي الحجة عام 1853 ميلادي فتحت عيني على أصوات هتاف عام: مكة مكة، الحرم الحرم. وانخرطت القافلة في عاصفة من التلبية الحارة يتخللها بكاء الشوق الحار. وصلنا أخيرا إلى مكة المكرمة عبر الحجون، فالسليمانية، الحي الأفغاني، فجبل هندي، ومنها خلال شوارع متعرجة إلى المنزل الذي سأقيم فيه. حططنا الرحال بعد 12 يوما من مغادرتنا المدينة، وبعد أن قطعنا 248 ميلا إنجليزيا. وعندما أنزلت الجمال أحمالها، ظهر طبق من الكنافة أعدته سيدة الدار لنا مرشوش عليه السكر، ولم أضيع ورفيقي وقتا في دس أيدينا فيه. لقد كانت الكنافة لذيذة، خاصة بعد رحلة قاسينا فيها من الجوع. وبعد الوجبة دبرنا حشيات وأغطية من المقهى المجاور، وانطرحنا قلقين متعبين نريد انتزاع ساعة أو ساعتين للراحة قبل توجهنا فجرا للمسجد الحرام للطواف والصلاة. توجه الرحالة من باب الزيادة للطواف، وعندما كان يهبط من الدرج إلى صحن الطواف وقع نظره على الكعبة المشرفة. ثم فكاهة شائعة عن القادمين للمسجد الحرام للمرة الأولى، فهم يسألون عن اتجاه القبلة أثناء الصلاة. وكتب بيرتون: أخيرا تحقق هدف آمالي ومخططاتي التي استغرقت أعواما عديدة، وانتهت رحلتي الشاقة لأداء الحج. لم يكن ما أمامي شظايا ضخمة من آثار العصور القديمة في مصر، ولا أطلال الآثار اليونانية والإيطالية المتناغمة الجميلة، ولا فاتنة المباني الهندية البربرية. ومع ذلك فالمنظر أمامي غريب وفريد، وكيفما نظرت لهذا البيت المقدس يمكنني أن أقول بصدق أن بين كل المؤمنين العابدين المتعلقين بأستار الكعبة الملتصقة صدورهم على جدرانها باكين، لا أحد أعمق مشاعر من الحاج القادم من الشمال البعيد. وبدا كما أن التعبير الشعري العربي صادقا، وأن أجنحة الملائكة وليس نسمات الصباح الباردة هي ما يهيج ما حول الكعبة. أما بالنسبة لي فقد أحسست بانجذاب صوفي وإحساس بالرضا. وبعد أن أكمل الطواف مرددا كافة الأدعية المأثورة وراء مطوفه، توجه لشرب ماء زمزم، ولم يواجه مصاعب إلا عند تقبيل الحجر الأسود بسبب الزحام حوله. كانت الكعبة عندما جئتها في اليوم التالي وقد اختفت وراءها المباني والقباب المطلة عليها، وبدت في تفردها مجسمة لعظمة الفكرة التي يقوم عليها الدين الإسلامي. الجموع تطوف حولها، فهذه بدوية بلباسها الأسود وخمارها على وجهها، فيما جنازة محمولة على نعش تشق طريقها إلى صحن المطاف، ويتدافع المصلون للمساعدة في حملها. وهذا واحد من فقراء الحجاج ينشر ذراعيه وجسمه على أستار الكعبة، وهذا حاج أفريقي تملكه الحماس الديني فغرق في النشيج فاتحا ذراعيه ومحركا رأسه وجسمه. وفي الليل بدت للرحالة منارات الحرم منتصبة في السماء كأعمدة الفضة. كان يوم التروية أولى أيام الحج، فركب بيرتون الشقدف إلى منى، وفي الطريق إليها كان المنظر كما في العادة يمثل أحد المناظر الغاصة بالتناقض. بدو يركبون جمالا سريعة، وأصحاب المقام الرفيع من الترك يركبون خيولا جميلة، ومتسولون بائسون وعساكر منظرهم لا يسر، وغير قليل من المشاحنات المختلطة بأسواق طلقات وأصوات التلبية والحيوانات النافقة متناثرة على الأرض. وتجاوزنا المعابد، ومن عقبة منى دخلنا إليها بعد أن قطعنا في طريقنا إليها 3 أميال، ومنها إلى المزدلفة. وفيها فاجأتنا قافلة الحج الشامي، ومعها المحمل الذي كان عاريا يتلألأ في ضوء الشمس باللون الأخضر والذهب. ووصلنا إلى عرفات في وقت أقل، لكن جمالنا المنهكة تساقطت الواحدة تلو الأخرى في الثلث الأخير من الطريق. أما البشر فكانت معاناتهم أشد، فقد رأيت بين منى وعرفات ما لا يقل عن 5 رجال سقطوا موتى على الطريق. تحولت عرفات مدينة الخيام كما وصفها إلى سوق كبير، وبين نداءات الحجاج على التائهين من ذويهم فعل اللصوص أفعالهم. وعند الظهيرة من يوم عرفة كان الرحالة يتابع مشهد موكب الشريف في طريقه إلى قرب جبل الرحمة، وقام حرسه بتوسيع الطريق لمرور موكبه، ووراءه موكب المحملين المصري والشامي. ووراءهم بحر من الحجاج يتدفق تباعا حول الجبل. وبعد أن استقر الشريف والمحملان في مكانهما عند سفح جبل الرحمة، شقت تلبية البدو السلفيين الوهابيين الصمت الوقور، وتوقف الحجاج عن تحريك أرديتهم فوق رؤوسهم إشارة إلى بدء خطبة يوم عرفة، والتي تستغرق 3 ساعات حتى غروب الشمس. وقدر عدد من وقف بعرفة 60,000، وشأن الكثيرين من الحجاج لم يسمع الرحالة شيئا مما قيل في خطبة عرفة. وأثار انتباه بيرتون أسماء النساء تتردد يوم عرفة دون كناية عنها، وعرف أن النساء في بعض البلاد الإسلامية ممن لا يقدرون على الحج، يوصين بأحد معارفهم من الحجاج أن يصيح باسمها عند جبل الرحمة. لهذا يعج عرفات بنداءات يا فاطمة، يا زينب، يا خيزران. وفي عرفات ينتشر اللصوص، فقد وجدنا أثناء عودتنا لخيمتنا زحاما بالقرب منها، فقد حاصرت امرأة لصا وهو يهم بالسرقة، وقد وجدت المرأة لديها الشجاعة الكافية للقبض على لحيته قبل أن يسارع الرجال إلى مساعدتها. وعند الغروب بدا مشهد الفوضى في نفرد الحجاج عند مزدلفة، كل حاج حث مركوبه للسير بكل وسيلة ممكنة، وتناثرت على صعيد عرفات أوتاد الخيام، وتصادمت المحفات على الجمال وغيرها، وتعثر المشاة في سيرهم، وسقطت الجمال، وبدا المكان مكان موقعة حربية استخدمت فيها أسلحة العصا وغيرها. هنا امرأة وهناك طفل وهناك حيوان ضلوا طريقهم، كان مشهد فوضى عارمة. وشكل احتكاك صفين من الجمال بحمولتهما من الشقاد في أصوات ضخمة أشد من صوت السيول المتلاطمة، وتوشى هذا الإزعاج بطلقات المدافع، وتفتت الصخور تحت حوافر وخفاف الحيوانات، وارتفع صوت الموسيقى الذي لم يكن محببا عند الحجاج وهم يفضلون ترديد التلبية عليها. وبات في مزدلفة وجمع جمارة، وفي الصباح توجه لرمي العقبة فتعثر به حماره ليجد نفسه ملقى تحته، ونجا بأعجوبة من أن يسحق تحت الأقدام. وانتظر مع مرافقه الذي أصيب في أنفه فرجة مواتية للرمي، وبدا لي أنه يمكن لشخص ما أن يجري فوق رؤوس الحجاج المزدحمين حول جمرة العقبة. وبعد أن تحلل وحلق رأسه وهذب لحيته وقص أظافره، دعا قائلا: اللهم إني أتحلل من إحرامي أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجعل لي بكل شعرة نورا وطهارة وأجرا، بسم الله والله أكبر. ثم توجه إلى مكة، أتيح له الدخول إلى الكعبة، يتقدمه مناد ليفسح الطريق للحاج المهم. رفعان رجلان سمينان يقفان عند باب الكعبة، بينما جذبني ثالث من أعلى إلى داخل الكعبة، ونظرت من جوفها وجدرانها بلا نوافذ، والرسميون على بابها، وشعور بالرهبة يعتريني، وحشود الحجاج المتحمسة أسفل الباب، فشعر كأني حبيس، وتمكنت من رسم صورتها الداخلية بقلم الرصاص على إحرامي. وبعد خروجه من جوف الكعبة كان عليه دفع 7 دولارات عند بابها، وأطلق متلقي الدولارات صوته مادحا كرم محتدي وأهمية مكانتي باعتباري حاجا هنديا، ولا زال أهل مكة يظنون الحاج الهندي مصنوع من الذهب، ولم ترض الدولارات متلقيها فطلب المزيد. تظاهرت بعدم الفهم، فأخرج شاب من بني شيبة عند الباب مفتاح الكعبة وفرك بعقدته الذهبية عيني لزيادة نورهما، فدفعت له آخر دولار في جعبتي. عاد إلى منى ولم يضحي مع المضحين يوم النحر، لكنه راقب حوالي من 5 إلى 6 آلاف أضحية ذبحت يوم النحر، وقضى أيام التشريق. وكنت تواقا لمغادرة جو منى الموبوء، فقد أنتنت أرضها إنتانا بمعنى الكلمة. كانت أيامي القليلة الباقية لي بمكة مبهجة بما فيه الكفاية. ناقشت مع أصدقائي إمكانية قيام برحلة إلى الشرق، فارتفع حاجب صديقي عند سماع نيتي حتى كاد يصل حاجبه إلى عمامته دهشة واستغرابا. وبدأت مرحلة الاستعداد لمغادرة الحجاج مكة المكرمة. صفت القوارير والجرار المليئة بماء زمزم، وشغل الجمالة أنفسهم بشراء ما يذكرهم برحلة الحج من الأمشاط والمراهم والحناء والمساويك والمسابح، وقطعا من كسوة الكعبة وأقمشة وعباءات، وازدحمت المباني بالمتاع، ولم يعد بإمكاني دخول المنزل دون أن أنادي: طريق، طريق. ماذا كانت ملاحظة الرحالة عن سكان مكة؟ يؤوب الواحد منهم باعترافه بأخطائه، ولا يظهر تنطعا وتمسكا بعيوبه، وهو الأمر الذي يتسم به الخطاؤون من الأجناس الأكثر غباء وبلادة. لقد تميز المكي بالشجاعة، خشن كسول، مبذر مع الطيبة واللطف، ومع ارتباط قوي بالأسرة وحب لبلده وتطلعا إلى المعرفة، ينظرون لأنفسهم كخلاصة أهل الأرض، وكل شيء بمكة بسيط مؤثر يملأ العقل بخشية الله، وكما فعل بالمدينة المنورة. زاد الآثار المعروفة في مكة، وكتب عنها مقبرة المعلى، مكان مولده صلى الله عليه وسلم. وبعد أن أدى العمرة بدأ في رحلة العودة إلى جدة، ومنها إلى القاهرة. استأجر جملين ب30 قرشا، نقلاه ورفيقاه إلى جدة، وشعرت فيها أني عدت لوطني ثانية. كان منظر البحر باعثا للنشاط. كانت جدة تعاني من اضطراب بسبب تدفق الحجاج في رحلة العودة، إضافة لما أحدثه الجند الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ 7 شهور، وقلما استطاع الجنود الألبان التمييز بين من يحق لهم امتلاكه وبين ما لا يحق لهم. ولفت نظر الرحالة في جدة تناول المسكرات وظهور السكارى علنا. تعود حراسي في الفندق أن يجلبوا المسكر في زجاجات شفافة، وعاد المراسل مرتين من مهمات قصيرة وهو سكران. والأكثر مدعاة للدهشة أن الناس يبدون غير مهتمين بذلك. وقبل أن يودع جدة زار قبر أمنا حواء، ويوم 26 سبتمبر عام 1853 ميلادي تحركت السفينة بالرحالة إلى السويس، وهو في أشد الإرهاق وفي جو حرارة قاتل، منهيا رحلته باقتباس ما قاله فاهيان: لقد تعرضت للأخطار ونجوت منها، وعبرت البحار ولم أستسلم لأشد أنواع التعب، فقد كان قلبي يختلع بالشكر والعرفان لأن الظروف أتاحت لي تحقيق أهدافي التي كنت أطمح لتحقيقها. وعندما كان على الباخرة عائدا إلى السويس مع رفيقيه، قال أحد الرفيقين للآخر وقد أثار بيرتون شكوكه: الآن فهمت أن صاحبك من الهند، قد ضحك على ذقوننا.